توجيه ان الانسان ده اتصنع في رمضان، ان الانسان ده اتصبغ في رمضان، صبغة صبغة رمضانية. كيف نخرج من هذا؟ ان بنقول اول حاجة انك تعيش لمعنى، ان يكون في معنى حضرتك عايش ليه وفهمه كويس جدا. لذلك كان اظن الحسن البصري في يوم الايام واحد طلبه بيقول له على جنازة، يعني بيقول له ان في جنازة دلوقتي، فقال له انتظر. فبيقول له عشان نروح، قال له طب انتظر كده، هو عن شوية راح مشي معاه. فقال له ايه، طب انت قلت لي انتظر ليه؟ كان الحسن يريد ان ينوي نية، ينوي نية، فهو عايش لمعنى. هو المعنى لان كل اعمالي صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فمحياي دي لله، فانا محتاج ان انا اجدد هذا المعنى. ولذلك كان من كلمات الصالحين امهلني حتى انوي، يعني يقول له في درس دلوقتي ماشي، ما هو فيه مشكله، وهو داخل الدرس بيجدد النيه، لان احيانا بتكون النيه موجوده بس محتاجه تجديد. النيه بتكون محتاجه ان الانسان يحركها بدل ما يسيبها موات هكذا. فالمعنى ده مهم جدا، فاحنا نريد ان نفهم عن الله مراده بخصوص رمضان. ماذا يريد الله منا في رمضان؟ رمضان الذي انزل فيه القران وشرع فيه الصيام والقيام، ماذا يريد الله منا؟ المعاني دي مهم جدا الانسان يستحضرها ويستوعبها، وهتلاقوا أثرها في الشهر. تلاقوا في البداية الناس ما شاء الله قتل بالله، تلاقي إن البعض تلاقي مقبل على القرآن بقوة، صح؟ تلاقي إن القوة دي بتفتر في النهايات، يعني تلاقي مثلا آخر 3-4 أيام قراءة القرآن قلت. طيب ليه قراءة القرآن تقل في الوقت ده؟ إيه اللي بيخلي الناس القرآن رغم ان الثلاث اربع ايام دول ممكن يكون فيهم ليلة القدر، الثلاث ايام دول اللي ممكن يكون فيهم ليلة القدر، ايه اللي انتوا مستحضرينه ويخليكم ممكن تترجموا الاشكال دوت؟ اللي يخلي واحد ما شاء الله رقم طلب الله الشحنة خلصت عدم وجود معنى، هو الشحنة مش خلصت، بالعكس هو ما تعودش ان القرآن يقوم بهذا القدر في حياته. ربما بيسميه البعض العابد الالتحاقي وليس الاستباقي، يعني الالتحاقي ده اللي هو بيحتاج لأن يدفع، أما الاستباقي ده هو الذي يصل بالأشواق. برضو يعني الكلام ده أحيانا الإنسان في بعض الشخصيات بيحتاج دفع عشان يتحرك، ده غالبا بنقول إن المعنى غير واضح عنده، هو مش واخد باله إن رجب هو مبتدأ موسم رمضان، يعني هو مش قادر يستحضر إن موسم رمضان بيبدأ إمتى؟ بيبدأ بالتهيئة. رمضان ده التهنئة، وجماعة دي مش جملة حلوة في التغريدة، احنا نكتبها تغريدة كده والتعليقة حلوة، تهنئة تهنئة وتهيئة والهاء مع الهاء والجمال الجميل ده، ورجب شهر البذر ومش عارف رمضان شهر الأطف والثمار، ده كلام حلو، بس هل احنا عايشينه؟ يعني هل احنا فعلا دايقين ان موسم رمضان بدأ؟ لو مش أخذنا بالنا من النقطة دي في الأغلب الأعم المعنى بينطفي وبيضعف. فرجب ده بيجبر ما كان، طب ليه بيجبر ما كان؟ لأنك أنت مقبل على شهر شعبان اللي هترفع فيه الأعمال، فهو جبر لما كان وتمهيد لما سيكون. فأول يوم في الموسم الرمضاني حقيقة هو بداية رجب اللي احنا فيه دلوقتي. فذلك المفهوم ده انا مش هتكلم على فضل رجب والقصه ديت، لان مثلكم فاهم القصه ديت، يعني مش هنحكي فين في المحكي يعني. فاحنا محتاجين نجدد هذا المعنى، عشان كده كان احد الصالحين يقول ان رجب لا يحتاج منك الى حساب ولكن الى احتساب. يعني احنا مش محتاجين تحازني بس انك تفوق تفهم فكرة امهلني حتى انوي. انت يعني انتوا حاضرين النهاردة معلش يعني هو المحاضرة دي حاضرينها ليه؟ تتعاملوا معها ليه؟ اكيد في معنى في قلوبكم نسأل الله ان يتقبل منكم جميعا ان انتوا فعلا تريدوا ان تروا الله تروا لله عز وجل ان ربنا يطلع على قلبك فيرى الله عز وجل انك عندك هم مهمة عندك صدق يا رب انا اتمنى ان تعينني فهحضر لعلي اسمع حاجة جديدة لعلي انتفع لعلي 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 وده الاغلب العام في غير يعني مجتمع مثل هذا المجتمع الطيب ربما ان يكون في واحد حاضر مش مخبره من حاجة هو حاضر كده من باب ان ممكن يستفيد معلومة يروح يقولها للناس فمنشغل بالتبليغ ومش منشغل ان ايه ان المعلومة دي يدقها هو ويعيش معاها ويسأل نفس السؤال دوت. زي في اخت ممكن تكون بتسمع محاضرات عشان هتديها فقاعدة بتسمع محاضرة تفسير لحد من الناس الموفقين في هذا الباب نسأل الله ان يتقبل من الجميع وهذا شيء جميل ان هي بتسمع يعني ده شيء مش شيء قليل ده شيء عالي وان شاء الله عليه حسنات باذن الله زي من صلحت نيته لكن في منزله فاتت هي المنزله ديت انك مش واخد بالك انك بتاخد الحاجه دي لغيرك ودعوه الى الله قل هذه سبيلي ادعو الى الله فالدعوه الى الله انت بتدعو الناس الى الله واول حد بتدعوه الى الله هي نفسك التي بين جنبيك وهي اقرب الناس اليك فديت من ضمن الله فاحيانا انا مش عاوز اقول اللفظ بتاعي يتعجل من العباده للدعوه مش عاوز اقول اللفظ ده لان احيانا بقوله فالناس تفهم ايه انك لا اجل وخليك جبان في الدعوه ما تشتغلش في الدعوه دلوقتي لا انا عاوزك تشتغل في الدعوه بس انا عاوز حضرتك تستلم طريق قبل طريق عاوز حضرتك انت بتقول للناس مثلا استعدوا طب هو حضرتك ايه هو الاستعداد يعني قول لي انت بتستعد ازاي تعمل واحد واثنين وثلاثة واربعة خلاص روح اتكلم مع الناس ما شاء الله كويس كده وهكذا فاحنا محتاجين ان اللسان يستحضر هذا المعنى يستحضر هذا المعنى ولذلك قم الليل وقم فانزل ومن اللطائف ان اول ما نزل اقرأ اي افهم اللي في وعي لازم تبقى يعني ايه مستحضر هذا الكلام فما عبد الله بمثل الفهم عنه الفهم عنه لمراده ايه مراد الله في الموضوع ده ايه مراد الله من شهر رمضان الذي انزل فيه القران والذي شرع فيه الصيام وشرع فيه القيام اكيد الله عز وجل يعني ما خصصش القصه دي كده ايه عبثا الزكاه ليه الحاجات دي مهمه جدا احنا نفهمها زي كانوا يقولوا ايه يقولوا ان العارف ابن وقته العارف بالله ابن وقته اهم ما يهمه ما هو فيه أهم ما يهمه ما هو فيه فأهم ما أنت فيه هو ما أنت فيه يعني الكلام ده كان في يوم من الأيام كنا مسافرين وكان معنا أحد الأفاضل وهو أخ ما شاء الله من الشباب المتميز جدا يعني أصغر منا حوالي 10 سنوات فكان كل واحد بيقول خاطرة للشباب في جامعة فهو جاي عليه الدور وسبحان الله قال خاطرة يعني كان ده مر عليه أكثر من 3 سنوات لكن ما زالت تعلق في ذهني وانا شايفها ناجعة نافعة جدا جدا في العمل التزكوي هو قال انا مش هقول لكم برامج كتيرة وانتبهوا من عبادات كذا وعبادات كذا وعبادات كذا وعبادات كذا كان النصائح كلها في مسار خلي بالكم من كذا واهتموا بكذا والصحبة ومش عارف ايه والكلام هو كان لي اللفتة طيبة كان بيشرح في عمق اهم ما انت فيه هو ما انت فيه فكان بيقول انت دلوقتي رايح مشوار لوالدك كل اللي انا محتاجه منك حاجتين انك تعمله صح وتنوي له نيه بس دخل تصلي صلي صح واستحضر النيه لا انت دخل تصلي الظهر عادي جدا صلي بقى كل اللي انا عاوزه بس انك تصلي الظهر صح انا مش طالب من حضرتك مع عباده جديده كل اللي انا محتاجه بس اللي انت بتعمله هو كان بمناسبه يعني ان كله كان بيشتكي من الوقت والوقت والضغط والامتحانات مش عارف ايه والقصه دي كلها قالوا انت بتقرا قران انا عاوزك تقرا صفحه واحده اظن كلكم بتقراوا فوق الصفحه قالوا له انا عاوز اقرا عاوزكم تقراوا صفحه واحده بس الصفحه اقراوها صح هتدخل تصلي الفجر. كل اللي انا عاوزه من حضرتك صلي الفجر صح. المعاني دي مهمة جدا، لو الانسان انتبه ليها، لو الانسان انتبه لهذه المعلومة البسيطة لا هتفرق معها خالص. يعني حضرتك دلوقتي يوميا بتخش الحمام، خش الحمام صح. طب ازاي اخش صح؟ قول الاذكار اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لك. يعني هقول لحضرتك حاجة، لو انت وقفتي مع نفسك وقفتي في المجتمع بتاع الاخوات اللي حولك، ممكن تلاقي بصورة اخرى ان الحاجات الخفيفة دي بدأت تقع ومحدش واخد باله. ان هو يطفل كده يقول ايه والخلاء وهو خارج من الخلاء يقول ايه، رغم ان حاجة بسيطة جدا ايه لكن بدأت تقع. طب بدأت تقع ليه؟ عشان فكرة ايه، احنا مش محتاجين حسابات، احنا محتاجين احتسابات. فموضوع امهلني حتى انوي دي مهمة جدا جدا. يبقى اول حاجة احنا بنقولها في هذا الامر اللي احنا محتاجين نفهم ونعيش لمعنى، نعيش الايام دي بمعنى. انا عاوز استثمر هذا الشهر، ايه المعنى اللي انا عاوز استثمره؟ فعشان اكون مش من العباد اللي بيسموهم العباد اللي العبد الالتحاقي ده، اللي هو اهم حاجة ان هو ايه ان يدفع. طب ايه اللي بيخلي السؤال اللي انا سألته من دقائق، ايه اللي بيخلي شباب كتير جدا يقبلوا على رمضان اقبال عالي ثم تضعف الهمة؟ في حاجات كتير جدا كأسباب، لكن في سبب مركزي خفي ألا وهو ان هناك اشياء بتدفعه. اقبل الناس كله مستني رمضان، ومامته مستني رمضان، المصحراتي مستني رمضان، كله بيقول رمضان رمضان رمضان. فاول ما رمضان جه كله جري والناس نزلت، والحب والاقبال والصلوات والتراويح. فهو صاحبنا ده بيدفع بيدفع، فبالتالي اتحرك. لا احنا عاوزين مثلكم يستحضر ان هو يعني يستحضر المعنى دوت، ان هو لو اشتغل من دلوقتي مش هيستنى ان في حد يدفعه. انا والله بشوف شباب معانا في الاعتكاف دائي على اخر مغرب، على اخر مغرب في رمضان دقائق، لا تجد إلا وهو يتعامل وكأنه في أكثر ليلة من ليالي العشر يتحراها كأنها ليلة القدر. تعامل معاها بجدية، جدية عالية جدا جدا جدا، زي جدية العوام لليل 27. باقي دقيقة الناس بتقفل أصلا شنطها وقاعدين يبوسوا في بعض ويسلموا على بعض، وده في واد آخر تماما تماما. درجة الشباب بيسلموا على بعض، يجوا ناحيته هم يسبوه الى ان يخلص، لان عايش وضع تاني مختلف تماما مع نفسه. سبحان الله، المغرب يأذن من هنا، يبقى مثلا لو ده رمضان متم ولا لسه وبتاع، تلاقيه سبحان الله انسان عادي جدا ويعيش معاهم الكلام ده كله. من دقيقة واحدة كان واحد بيجري، يعني عارفة بقى اللي هو ايه، مش هقف ثانية. طبعا الشخصية ديت يعني قد يكون يعني ممن صنع تحت أعيننا، فإحنا عارفينه كويس جدا وعارفين الشخص. لا الشخص ده هو اشتغل، يعني ربنا وفقه أنه هو اشتغل على نفسه كتير وهو مركز جامد، نحسبه الله حسيب ونسأل الله أن يستره. فلذلك كانوا يقولون أن العبرة حيث لا يوجد أحد، من تكون؟ ده سؤال اسأله نفسكم. حيث لا يوجد أحد من تكوني؟ هو دي قيمتك، القيمة بتاعتك حيث لا يوجد أحد، من تكون؟ عشان كده المهاجرين كانوا هم السابقون الأولون، اللي حيث لا يوجد أحد فكانوا. ليه طوبى للغرباء؟ حيث لا يوجد أحد فكانوا. فنيجي نقول له بقى الكلمة دي، حيث لا يوجد أحد من تكون؟ انت هتنزل من على الجبل الرماة وتشارك اللخبطة اللي موجودة دي والعك ده؟ سبحان الله يا جماعة، أدندن. يمكن أنا قلت لكم قبل كده القصة الرمزية دي وهقولها لكم تاني وثالث، إن شاء الله عز وجل هتستفيدوا يوما من الدهر منها بإذن الله. كان يحكى أن في أسد، هي قصة رمزية، كان في أسد طلب الخنزير أن يصارعه في الغابة بقى وبتاع وكده. فالخنزير بيقول له أنا عاوز أصارعك، فلو كسبتني يبقى انت ملك الغابة فعلا، لو انا كسبتك خلاص بقى انت متبقاش ملك الغابة. فابتسم الاسد يعني ورفض، قال له لئن لم تصارعني فسأسير في الغابة وأنادي بين الحيوانات وأقول إني طلبت منازلة مصارعة الأسد فأبى دبنا مني، دبنا وخوفا. فقال له إيه؟ قال له تحملي لكذبك أهون علي من أن تتلطخ يدي بدمك. بقول له أنا عندي استعداد أتحمل أنك تكذب، أيسر بكتير أن إيدي تتلطخ بويه بالدم بتاعك. فالقصة دي هي قصة رمزية. ليه بيحكوها والمراد منها أن هناك معارك إذا دخلتها فأنت خاسر خاسر خاسر. المعركة دي أنت خسران خسران خسران، ولو كسبت ولو انتصرت. ففي معارك عما بتخشها تطلع ريحتك وحشة، فما تخشهاش وتحمل ما يقال. ليه؟ لأن التحمل الذي يقال هذا أقل بكثير كمفسدة ممن لن تستطيع أن إيه تتعامل معه بعد ذلك. فأحيانا الواحد لما يشوف الحاجات دي اللي موجودة على الصراع والكلام ده كله بيتذكر هذه القصة. يعني سبحان الله مشهد غيابك الله عنه، ليه مصمم تشارك فيه؟ ما خلاص اتنين واقعين في بعض لا يشغلك الموضوع، هدانا الله إياهم وخلصت القصة. امضي على رسلك، خليك على الجبل بتاعك الرماه واحمل أمه وخليك حارس فين على هذا الصغر. فحيث لا يوجد أحد من تكون، إحنا النهاردة في رجب حيث لا يوجد أحد من تكوني، في آخر رمضان حيث لا يوجد أحد من تكوني، هي دي قيمتك. طب القيمة دي هتيجي إزاي بقى؟ لا القيمة دي يا جماعة ما بتيجيش كده، القيمة دي بتيجي على حسب المعنى اللي أنا عايشه، المعنى اللي أنا عايشه في هذا ليه في هذا الهدف. فبنقول إن رجب هو الترويض إذا صح التعبير يعني، ورمضان هو الروضة، وبينهما الارتياط في شعبان. فلازم ناخد بالنا ان رجب ده هو منا من الله عز وجل علينا، نحن نحاول بقدر الامكان نعيشه. وانا قلت في بداية المحاضرة ان الحياة عبارة عن معنى تدركه واثر تتركه. الاثر اللي هتتركيه في اخر رمضان هو المعنى اللي انت عشتيه في داخل رمضان. المعنى اللي حضرتك عشتيه داخل رمضان في ابتداء رمضان هو ده اللي هيخليك تعيشي اخر رمضان لاخر رمضان يعني ان شاء الله. خلونا سريعا كده نتكلم في الجزء اللي باقي، نص ساعه اللي باقيه، في موضوع ازاي انا يعني استحضر معنى، ازاي ارتب هذا الامر وازاي استعد لرمضان. أذكر بحديث ثم أتكلم عنها كيف نقبل على رمضان ونستعد له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم أبو هريرة بما أقسم به النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان. طيب ليه يا رسول الله؟ ألك وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعورته، هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر، نعوذ بالله. فمع من أنت ستكوني؟ هذا الشهر شهر إن شاء الله عزل هيكون شهر حصاد. طبعا اللي ما زرعش قبل رمضان بيزرع في رمضان، يعني يستشعروا كده في أخت استلمت الأرض بتاعتها دلوقتي وادوا للناس بذور، وقالوا من البذور دي عشان تنبت هي محتاجة انك تسقوها بطريقة معينة وترعوها بطريقة معينة، مقدار معين من الشمس مقدار معين من الهواء. وكل اخت استلمت الارض بتاعتها دلوقتي، اخت الحمد لله اول ما استلمت بدأت على طول تصور الارض بتاعتها، وبدأت الحمد لله تحرث الارض، وبدأت ما بعد عملت الحرث ده بدأت تنشر البذور، بدأت تاخد بالها وتسقي الدنيا. هتيجي كده في اخر شعبان كده بدات تشوف الله في زرع بدات تطلع جميله وما شاء الله، وبدات تنبت الجمال ده والدنيا بقت تحلو زي العسل. تيجي بقى هي في رمضان اول يوم في رمضان تقول لك ما شاء الله ده شجره المشمش بدات تطرح، تبدا تاكل مشمش. كان يوم في رمضان الله أكبر ده الفراولة طلعت، الله أكبر ده البطيخ بدأ يبقى فيه بذور كده وكبرت مش عارف ايه الكلام ده، وهكذا. فكل يوم تتنقل من شجرة إلى شجرة. في أخت بقى كانت يوم 29 شعبان لسه ما اشترتش البذر اللي هتبذره في الأرض بتاعتها، فقعدت تقول يا رب الله المستعان نفسي مش يدوني الايه الارض بكره، يا ريت تتاخر يوم كمان عقبال ما اروح ومش عارف ايه واستناهم والكلام ده. ده حال كتير جدا من المسلمين يجوا 29 شعبان يقول ايه يا رب بكره ما يكونش رمضان. طيب جه رمضان يبدا يعمل ايه؟ يبدا بقى يرمي البذر هنا وهنا وهنا وهنا. يبدا ينبث معاه امتى؟ غالبا اول 5-6 ايام. اول يوم يومين ممكن يستمتع، ليه بقى الزحمه وكله سايب اللي فيه وكله رايح، وخاصه لو صوت الامام يعني مشعشع والمسجد الدنيا رايقه والقصه دي كلها فتلاقيه رايق. لكن الطبيعي بتاع الناس ان الناس عشان يخش في المود هي بعد 12 يوم 13 يوم 15 يوم، ودي احدى اسباب ان في ناس كتير بدها انها تلف من مسجد لمسجد. هو بيدور على قلبه مش بيدور على إمام صوته حلو على فكرة. هو فاكر إنه عاوز يدور على واحد يشغله على طول، يحط إيه يعني الشاحن والموبايل ينطق على طول، محدش هيحط لك الشاحن. والإمام اللي هيحركك هو حركك على فكرة، ولو بينشد ولو بيغني هيحركك لأنه هو صوته جميل والسماعات عاملة شغل والناس جميل والتكفات حلو، هو ده اللي محركك أكثر ما بيحركك معاني داخلية. فالأمر ده مهم إن الإنسان يستحضره، إن أنا استلم كلنا استلمنا الأرض دلوقتي وكلنا عندنا استعداد نقدر نستروح نشتري وكده. صاحبتنا دي نتيجي بقى على في آخر 10 أيام تبدأ تشوف كده يا دوب في حتة بدأت تطرح حلو، فتطلع معها ايه 2-3 كيلو فراولة على كيلو مشمش ومبسوطة جدا برمضان. طول رمضان استنيت ده غير تاكل بالفاكهه ديت لغايه يوم 15 شوال وكل حاجه راحت. بيبقى اخوات لغايه دلوقتي بياكلوا من الفواكه اللي خدوها في رمضان الى الان، ده اللي عندهم فقط بيوزعوه. فنسال الله ان يرزقنا واياهم واياكم من فضله. ازاي بقى نستقبل رمضان مستعد ليه من دلوقتي وننتبه ليه؟ في استعداد قلبي، في استعداد عقلي، في استعداد الجوارح. الاستعداد القلبي اللي هو العقلي، وبرضو الكلام ده اتمنى ان احنا يبدأ يتحول لبرامج عملية، مش شرط احنا نعرفها بس ان حضرتك تتحركي. بالنسبة للعقل يكون بالتعلم والتخطيط وهنشرح كل واحد، بالنسبة للقلب يكون بالاستشعار والتطهير. الاستشعار يعني الشعور يعني. الأمر الآخر هو الجوارح. الأمر الثالث يعني يكون بالديمومة والنصب. يعني الكلام ده بنقول بالعقل، الإقبال العقلي على رمضان والاستعداد. كيف يستعد العقل؟ هو العقل ممكن يستعد؟ نعم. فإزاي يقبل الإنسان بعقلي على رمضان؟ أول حاجة بالتعلم، أن يبذل وسعه في تعلم ما يتعلق به الشهر الكريم. تيجي أخوات تدخل رمضان عاوزة نتعلم فقه الصيام، حبك دلوقتي يعني الناس كلها دلوقتي بتقرأ في القرآن، والناس دلوقتي بتشتغل وعاوزة تطلع به بحاجة من الوحي، والكل بيتسابق يشوف القرآن زرع فيه إيه. كان أحد مشايخنا بيسأل أخ يعني بقول له إزاي تلقى الله ولم يفتح ولم يفتح لك بابا في كتابه مع كتابه. والله كانت كلمة ثقيلة. ولادني زيها وانت هتلقى الله ومش فتح لك حاجة من كتابه. لا، لازم تفوق وتحاول بقدر الإمكان ان الباب ده يكون عالي معك. فانت مقبل على رمضان دلوقتي، رمضان تيجي تفتح رمضان بقى عاوز افتح كتاب الصيام وعاوز افتح كتاب كذا وعاوز افتح كتاب كذا وعاوز افتح مش عارف فين، هتضيع الوقت كله في الحاجات دي وينفعش. الحاجات دي كان من الأول، دلوقتي وقت انك تجري في القرآن على قد ما تقدر. وفي ناس بيحبوا يعني بيبقى عنده يعني شغف رهيب وبيحلو ليه بقى التعلم أول ما يدخل الشهر. شيخ أنا عايزك تخلص كتاب تفسير. شيخة أنا لو عايز أخد كتاب مش عارف في الصيام ولا في الفقه أقرأ إيه؟ طب ما كان الكلام ده من بدري في التهيئة. فأول ذلك إن يكون بالتعلم. يكون بالتعلم. إن الإنسان بيبذل وسعه في تعلم ما يتعلق بهذا الشهر ويتصل به. يعني يتعلم. هتتعلم حاجتين ثلاثة. واحد تتعلم فضائل الشهر ده. تقرأ كتاب في الفضل وفضائله. فاكرين المنهجية بتاعت المرة اللي فاتت؟ المنهجية بتاعت الشرط العلمي والشرط العملي. الحمد لله عز وجل يعني قطعنا دلوقتي إلى الآن خلصنا شرطين منهم، خلصنا من يعني نقطتين منهم مع الشباب. ومجالس لم تتعدى 4 ساعات. ففكرة إنك تقطع شوط خلاص أنا ببدأ أستعد، أنا ببدأ أستعد، فبدخل المود بسخن. لأن مفيش حد هيشيل أثقال بمجرد إن الجمهور يحمسه، لا مستحيل. هيجي لك على طول شد وتقف، لا لازم تستعد. طب أول حاجة قلنا بالأي إن يكون إقبال عقلي ويكون ده بالتعلم والتخطيط. إزاي التعلم؟ قلنا التعلم تتعلم ما من ما متعلق بالشهر من فضائله، تتعلم أحكامه الفقهية في الصيام، الصلاة، القيام. كتير جدا يظل يسأل هنعمل ايه في رمضان؟ القيام. طب ايه الفرق بين القيام والتراويح؟ طب لو عايز اصلي الوتر، طب ينفع ان انا اجيب ركعه بعد الامام؟ اصلا انا عايز اصلي الوتر في البيت. طب وهو لو ينفع ان انا اجيب ركعه بعد الامام بعد ما هو يوتر انا اقوم اوتر، هل انا كنت خرجت بره حديث ثم يصلي مع الامام؟ طيب هل ده يعد ممكن يكون رياء ان الناس تشوفني؟ طيب الصلاه افضل في بيتي كنساء ولا في المسجد؟ لأن جماهير الفقهاء بيقولوا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل. هل الكلام ده صحيح على الإطلاق ولا رمضان ليه معاني بقى تانية ومنازل تانية؟ كل القصص دي لازم تخلص بدري، مش أجي في رمضان يكون شغل الشاغل ولا ألقط المعنى ده على نص إيه رمضان. أو أحيانا بعض الناس بيكون هو بيحب ليه ما بيحبش الاحتكاك بغيره، فبيخلع فيقول لك لا الافضل ما اصلي في البيت، فبيختار ما يتناسب مع طبعه لا ما يتناسب مع الشرع. كما كان شيخ الاسلام تيميه يقول تقواك لنفسك وفتواك للناس. التقوى بتاعتك دي لنفسك لكن فتواك للناس خلي بالك. وكان ابن جوزي يقول ربما الانسان يدمن الزهد ويترك الدنيا لانه يعبد الزهد. نسال الله العفو والعافيه. هو حابب الناس تقول عليه زاهد، فلو ترك الزهد انتفع عنه هذا اللفظ. ما شاء الله الأخ محمد ده زاهد، الأخ محمد ده زاهد ما شاء الله عليه. شوف بيتكلم ازاي، شوف ماشي ازاي، شوف لابسي، شوف واكل بياكل ايه، شوف ساكن فين، محمد ده زاهد. فمحمد لو غير المود ده سيسحب عنه هذا اللفظ. فهو بدأ الزهد ده عشان يربي نفسه، لكن كمل فيه بسبب ايه؟ بسبب ان لقاه حلو وجايب له ايه مكسب عند الناس. المعاني دي دقيقه جدا ومحتاجه ايه كنترول، يعني طبعا كنترول مع غير الموسوس لان في ناس موسوسه في الابواب دي. كيف يقبل الانسان بعقله؟ قلنا واحد ان يكون عنده ان يبدا بالتعلم، وقلنا انه يتعلم ايه؟ يتعلم بقى حاجات كتيره جدا، لانه يتعلم الفضائل، فضائل، يتعلم احكام، يتعلم اداب تلاوه القران. موضوع السؤال المشهور نختم أكثر ولا نتدبر؟ يا جماعة الأسئلة دي انتهت من أيام ما عمر الخطاب مات يعني، خلاص لسه برضه هنسألها. وأنا بقول لكم أهو الجروب بتاعك أهو هيسألني السؤال ده، فأنا بقول لكم أهو وأنا عارف إنه هتسأل السؤال ده سواء أنا أو غيري يعني. فهو سؤال، طب ليه حضرتك ما تقرأيش بقى في الباب ده وتعرفني فيه؟ نتعلم أداب المسجد، فضائل المكث فيه، الناس المرتبطة بالمساجد والأطفال اللي دخلوا هنعمل إيه معاهم، وما يجوش كده يا أخوات، والقصص اللي انتوا عارفينها. طيب لو النور قطع وإحنا بنصلي في البدروم أو في مكان تاني والشيخ ركع أو الشيخ سجد وإحنا مش سامعين حاجة، ولا المايك قطع، نعمل إيه ونروح فين؟ التفاصيل دي كلها. ميزة اللي حضرتك تتعلم الحاجات دي من دلوقتي هتلاقي حضرتك دخل رمضان كل التفاصيل دي معاك يسيرة وسهلة إن شاء الله. الأمر الثاني اللي بعد التعلم، وهو وطبعا فاتني اللي أنا أذكر إن الحاجات دي ميزتها وانتوا بتعملوها في شهر التهيئة من رجب، النكو في معنى خفي في غاية النفاسة والمنافسة، ألا وهو أن هذا الشهر هو من شهور الخواتيم، ختام السنة، لأن الأعمال بترفع في شعبان. فأنت وكأنك بتقول لربنا مهما خلطت يا رب ومهما السنة باظت مني أنا عائدة إليك، قوافل العائدين، فأنا عايدة ورجعة، ومن تمام رجوعي علم شرعي وديني بقرأه قرآن وبقرأ عباداته بتحرك ومش عارف ايه والكلام ده كله، فالسنة بتاعتك بتتقفل بخواتيم جيدة، فنسأل الله أن يختم لنا بالصالحات. يبقى التعلم الأمر الثاني في إقبال العقل. حاليا يعني ليس في ذهني سلسلة، لكن إن شاء الله عز وجل قريبا في الملزمة اللي هتشرح للأخوات دي هيكون فيها ملزمة إن شاء الله ننشرها لكم بإذن الله. نيجي نقول الإقبال العقلي على رمضان. طب العقل رمضان قلنا بالتعلم، وإيه تاني؟ حد فاكر؟ التخطيط بقى. في ناس عندهم من اللفظ ده بيكرهوه، وفي ناس عندهم من اللفظ ده عايشين عليه. فعموما الألفاظ على حسب ما يراد بها. بعض الناس بيكرهوا ليه؟ لأنه يقول لك بقى التخطيط وهنفعل الدنيا ومش عارف ايه، والجماعة بتاعت التنمية وبتاعت الإدارة وبتاعت مش عارف ايه، والجماعة. وفي ناس تانية فعلا عندهم وسوسة في هذا الباب. أحسن واحد بيجي التخطيط عنده 100 جدول ما شاء الله، ما فيش على جدول واحد منهم، ربنا يهدينا ويهديهم. طيب ايه المراد بالتخطيط؟ المراد بالتخطيط خلاصته كيف ستغتنم أوقاتك. إن شاء الله في 3-4 جداول كده دول إن شاء الله هتقوم في الملزمة برضه. إزاي يكون برنامجي في رمضان وبدون تعسف وبدون يعني أحيانا بعض الأخوات خاصة شغال في البيئة التعليمية يعمل جدول للمعلمة، تجي المعلمة عشان تملاه تأخذ لها نص ساعة، وحضرتك عاوزة أن هي تملاه نص ساعة وأنت جايبها مثلا دوام 2-3 ساعات في الدار، وهي تفضل تملى التخطيط ده ولا تعمل ده. فاحنا لازم نيسر هذا الباب. نفس الكلام انا بعض الشخصيات بتعمل ايه؟ محاسبه النفس، روح عامل لي جدول تفصيلي موت. ايه اللي ينبني عليه؟ الاخرى اصلا تظل تعمل صح وتحقق وتصحح في الجدول المحاسبه، ممكن تقعد لها نص ساعه. ده انا مفترض اقول لها في جدول المحاسبه انك تحاسبي نفسك ان جدول المحاسبه لا يتعدى 5 دقائق عشان نخلص وننهي. زي بالضبط في الأذكار الصباح والمساء، لست أبدا من أنصار إن الأخوات يمسكوا كتاب ويقرأوا من أذكار الصباح والمساء، وإيه وهم بيقرأوا الأذكار الصباح والمساء في البداية والآن يقرأها كلها. عشان كده بيعجبني جدا بتاعة الطريف أذكار الصباح والمساء اللي بينشرها دايما على قناة التليجرام بتاعته، ربنا يفكك رب. ميزتها إن هي ذكر فيها الأذكار معظمها اللي بتتقال مرة واحدة، واللي بتتقال أكتر من مرة واحدة ذكرها ذكر حاجة أو حاجتين، وبعدين حاجة تانية عامل الصباح لوحده والمساء لوحده والعام لوحده. طيب أنا أستفيد منها إيه؟ إن الأذكار كلها تخلص 5-6 دقايق بعد ما أدمنها وأكون سبحان الله ربنا من علي بالتمكن وبقيت من الفعل المواظبين، أبدأ أنقل على درجة تانية. لكن من البداية بديله أذكار الصباح بتاع دكتور محمد إسماعيل، أو وإن كانت بتاع دكتور محمد إسماعيل أنفس كمان من حسن المسلم، لأنه في ترتيب نفسي كده عشان محمد عم عمله، وهو طبعا طبيب نفسي فرائع هذا الباب كخداع للنفس الأمارة أو الكسلانة. فبدأ معاك بالأذكار التي تقال مرة واحدة، فأنت هي بقى بتلاقي نفسها بتخلص 2-3 كده، وبعد كده الأذكار التي تقال مرتين، فالأذكار التي تقال 3، بعد ما ياخدك بالراحة جدا. فده برضو فلسفة جميلة. طيب أنا ليه بقول الحاجة دي؟ لأن كتير جدا يجي يبدأ فيعمل حاجة ضخمة، يمشي يوم يومين وبعدين يقع. أذكار النوم مثلا، مهم جدا في أذكار النوم امسك ذكر واحد أو اثنين بس، أنا مش عاوز يا أخي أكثر من اللهم إني أسلمت ودعاء وآية الكرسي مثلا مبدئيا، لقيت نفسك مركز جدا فيها والحمد لله حاضر الذهن، زود واحدة زود واحدة زود واحدة. لكن تيجي تمسك أذكار النوم تلاقي منها بقى وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ تبارك وكان يقرأ سبحان الذي أسرى وكان يقرأ معلش يعني أذكار النوم ككاملة ممكن تاخد منك ساعة لربع تقولها. طب مين اللي يقول الساعة لربع وهو داخل ينام ده؟ دي منازل عالية. طب المنازل العالية دي ازاي احنا نخاطب بيها المبتدئين ونحن منهم على فكرة مبتدئين في الرجوع التزكوي يعني كتزكية في هدوء. فاحنا محتاجين نستعيد تاني اللياقة الإيمانية الداخلية. اللياقة الإيمانية ديت أنا قريب للمبتدئ فأعمل جدول، مش جدول لشيخ الإسلام تيمية، أعمل جدول لمحمد الفقير المسكين، لكن هعمل جدول لابن تيمية ده موضوع تاني. طيب التخطيط خلاصته إزاي أنا أستخدم وأغتنم أوقاتي، إيه المشاريع العبادية التي أريد أن أنجزها؟ يعني أنا مثلا من باب معرفش بقى التحدث بالنعمة ولا تحفزكم واستغفر الله لو كانت حاجة غير كده، يعني كتاب الطريف بتاع التفسير انا واخده استقراء كده قبل رمضان اخلصه، فده من التخطيط. عندي كذا صورة شغال عليها واحاول بقدر الامكان اخلصها زي الجاسية والفرقان وصورتين كمان معاهم، بحاول ارتبهم ترتيب كده معين خاص بيا ربما انتفع بها في يوم من الايام، إما شرح وإما نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في كتب من المعرض مهتم جدا جدا بها بحاول أخلصها، فتقبل يعني أستعين بالله عز وجل الفترة دي أخلص فيها هذا الشهر. عندي درس الفجر بتاع رمضان إذا يسر الله عز وجل لنا، درس ده ربما بعضكم عشان بس ما مش مستحضر هو بيخاطب مين ومين اللي بيكون حاضر ما يكونش مستوعب الدرس ده محتاج تحضير قد ايه. محتاج تحضير، ممكن الكلام نفسه انتوا تسمعوه تلاقي كلام عادي بس ترتيبه بيحتاج مجهود. اللي عنده امتحانات هنقول يعمل ايه ان شاء الله في يوم من الاوقات. فالتحضير بتاع الدرس ده لا انا من دلوقتي بحاول بقدر الامكان، عندي 3-4 عناوين في ذهني وبقرأ فيها، بقرأ لنفسي، فإذا وجدت إن اللي أنا البغي اللي أنا عاوزه فيه خلاص ده هو ده درس الإيه الفجر إن شاء الله. عندي ملزمة أدون فيها، أنا بقول لكم على أفكار التخطيط قبل ما أدخل بقى في العمق اللي لكم هتعملوا إيه، بس فكرة يعني تخطيط عشان ما فيش حد يبقى هذا التخطيط ده يعني ورقة وقلم وكل شوية لازم أكتب، ولا هو مشاريع تبدأ فيها من دلوقتي تبقى عارف إن دي محتاجة إيه حدود كذا وخلاص هتخلصها. في مشاريع ملزمة بتاعت أنا أي موضوع بيعجبني، موضوع كفكرة كقصة كشيء أنا بدونها في سطر كده عندي في كشفوت وأحطها خلاص وحطيتها إيه العنوين. طب هعمل إيه في العنوين؟ هختار منها 30 عنوان هم دول دروس التراويح، وده اللي حصل السنة الفاتة حصل السنة اللي قبلها. بيكون في الفترة دي ان في تركيز انك تحاول بقدر الامكان، فاكرين الاخاديد اللي انا اتكلمت عليهم قبل كده معاكم، فكرة ان يكون في ذهنك بخدود تعرف تسقط فيها. يعني التخطيط العبادي الرمضاني في محددات لي، اول حاجة ان رمضان بيتقسم بالوحدات مش بالايام، يعني مش فاهم يعني رمضان عندنا مش 30 يوم، رمضان عندنا 90 وحدة وقد يكون أكثر 120 وحدة، يعني وحدة إن اعملوا وحدات وخلوا الوحدة 6 ساعات. أنا رمضان واحد رمضان ده كم وحدة؟ 4 وحدات، 4 وحدات. أنا باجي أقول بقسم رمضان عندي في الوحدات دي، اقول ان انا مثلا يعني ما بحبش حد يقول انا هقرا في رمضان 4 اجزاء او 3 اجزاء في اليوم، لا انت هتقول ان شاء الله الصبح ليا جزء وبالليل ليا جزء وفي جزء بتاع التراويح، انت ليه حاطط بتاع التراويح اصلا من الاجزاء اللي انت بتقراها أنا في ختم التراويح، طب ليه بتحطها؟ عشان الاستماع، أروح بدري وأجيب من الأول وأدني مركز طول. ليه؟ لأن دي ختمة من ختمات اللي أنا حاططها. اللي مش حاطط ختمة التراويح في ذهنه بيروح متأخر وأحيانا بيسرح. لازم ختمة التراويح دي تبقى من ضمن الختمات اللي في الجدول. طب احنا كأحيانا يصيبنا عذر بناتي حواء، ماذا نفعل؟ هتسمعي الجزء اللي عليه الدور من حد انت بتحبيه، تسمعيه في وقت القيام. يعني هم دلوقتي الاهل والاولاد نزلوا، حضرتك في الوقت ده شغلي، هم النهارده الاسراء والكهف، حضرتك شغلي الاسراء والكهف، مريم وطه شغلي مريم وطه، تسمعوا فيه في نفس الوقت عشان تدربي نفسك على هذا المعنى. فبنقسم اليوم لوحدات. طب لو انا التزمت بجزء واحد من القران كل 6 ساعات، فهقرا في الشهر 120 جزء، اي 4 ختمات. لو انا في الاستغفار قلت في كل 6 ساعات هستغفر مثلا عدد معين من الاستغفار، ممكن لو انا قلت 100 مثلا يبقى عندي 12000 استغفار في نهايه الشهر. 100 استغفار كل 6 ساعات، حاجه كبيره ولا حاجه صغيره؟ حاجه صغيره جدا 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 كتطبيق، كتركيز حاجه كبيره جدا جدا جدا. يا النهارده ابيض، طب والحل؟ ابداي وحدات من النهارده. يعني وحدات، انا مثلا كاخت رندا شغاله الصبح، في بقى حاجه تطوعيه حاجه حكوميه، المهم انا مشغوله، فباجي اقول مش هقدر اقرا ورد قران في الوقت ده، لكن هستطيع ان انا استغفر في الرايحه والجايه في الوقت ده. فيبقى حضرتك عملت ايه؟ خليت الاستغفار هنا. انا كوحداتي انا طبعا لو انا 4 الوحدات قريبين من بعض في يعني كل الوحدات عندي بالنسبه لي عادي، اعمل ايه؟ بقسمهم عادي جزء 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 جزء. لا، في وحده انا فاضي تماما فيها في 6 ساعات، دول بقى الجمال كله، العيال كلهم في المدرسه والزوج مش موجود وانا شبه قاعده لوحدي، وعندي على الاقل ساعه ونص مطبخ، ساعتين وساعتين فاضي بعد كام اباجوره في البيت. طيب الساعتين دول خليهم جزئين عشان الوحده الليليه عندك قليله، ويا سلام لو ظبطتوا الوحدات ديت بسجاده الصلاه. يعني ايه؟ يعني انا خلاص انا بستغفر في اليوم مثلا في رمضان عاوز استغفر في اليوم 400 استغفار. طيب في رجب عاوز استغفر في اليوم 100. هجيب ال 100 دول ازاي؟ كل صلاه هجيب كام؟ هجيب 20 في كل صلاه، 20 في 5 100. فانا النهارده بخلص صلاتي بقول اذكاري، اقعد امدد رجلي كده واسند، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 10، يبقى انا بجيب كده 50 صلاه على النبي، واحط نفسي وقت عشان ما حدش يحس بحاجه، يعني عادي وكاني قاعده 5 دقائق كده ايه في الصلاه. باب الوحدات ده مهم جدا جدا، لان انا لو قلت لان لازم اجيب في اليوم 150 صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم واقرا جزئين، اجي اعملهم كده كورا بعض، ايه اللي هيحصل؟ ارى ان هيكون ان في على النفس تقيله، والولد عاوز سندوتشات، والزوجه او حتى الاخوات اللي لم يرزقوا بعد بزوج، اسال الله عز وجل ان يزوج جميع فتيات وبنات المسلمين ويرزقنا زوجا صالحا نافعا. فحتى المش متزوجه هتلاقي برضو ان عندها مشقه ان هي تكركب الدنيا دي كلها. يبقى اول حاجه بنقول هتساعد في التخطيط. انا طبعا مش هعرض عليكم الجدول دلوقتي خالص، لكن بديكم مفاهيم في التخطيط هو المعنى. وحدات رمضانيه. 2 منهجه العباده. يعني ايه منهجه العباده؟ ما تقوليش انا هستغفر كل يوم في الصلاه، لا، حدد الله يكرمك، يكون في منهج واضح. انا كم مره ناوي اختم، انا كم مره اصلي على النبي، انا كم مره ساتصدق، بكم ساتصدق، ادرب نفسي على الصدقه من دلوقتي. انا يوميا ساتصدق، طب انا يوميا اخت ما بخرجش من البيت، طب اعمل ايه؟ وأنا يوميا عاوز أتصدق، ما الحل يا أخوات؟ أنا يوميا عاوز أتصدق وفي نفس الوقت أنا يوميا ما بخرجش بره البيت، إيه الحل الفولاذي لهذه الأمر؟ أحوش وفي الآخر أصرفهم على نفسي، مش هينفع. إطعام، ماشي جميل فكرة الإطعام، أخلي واحد من البوابين يعدى علي أو حد من الفقراء من الحي، أخلي زوجي ينسق معاه يوميا من الساعة 3 العصر يرن الجرس، أنا أنزله في السبت وجبة أكل. نوع من الصدقة، إيه يعني؟ طبق رز زيادة يعني، وزي ما ربنا يمن عليه. أيوة هو ده بقى إيه اللي قالته الأختاذ. لا أنا عاوز صدقة المال، لا أقصد مفهوم الصدقة العام. أعمل إيه؟ في أنا يمكن قلت ليكم قبل كده عن هذا المفهوم. في أحد البيوت التي تنعى في السماء إن شاء الله بيت تقي مسلم، أحسبه الله حسبهم المزكى على الله أحد، هو أراد لما سمع حديث وعرف حديث أن كل يوم في الصبح أن في ملك ينادي يقول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا خلفا، فقال لي إيه ده أنا عاوز يوميا أن الكلام ده يحصل، فيوميا من الصبح يخلي أولاده يتصدق. طب يتصدق إزاي؟ جايب لهم صندوق جنب الباب والشباب يحطوا جنيه يحطوا نص جنيه اللي ربنا إيه يمن عليهم بيه، هو يديهم مصروف يقول لهم انا عاوز منكم بس تحطوا لي حاجه هنا، ويوم الجمعه بقى واحنا رايحين نصلي ناخد الحاجه معانا وهكذا. فده نوع من انواع ان بكم ستتصدق. انت محتاج انك تدرب نفسك دلوقتي، هي حاجات بسيطه انت مش هتشغلك، لكن مهم جدا انك تاخد بالك منها. موضوع الاذكار، وانا داخل من البيت وخارج من البيت ممكن تلاقي نفسك انك ما بتقولهاش، ناسي يا سيدي، علق ورقة بسيطة خالص لازقة كده ستيكر حطه مؤقتا دلوقتي، أو هات البتاع اللي بيذكر في جهاز كده أحيانا بتركب في السيارة والكلام ده بيذكرك بالأذكار، فده ممكن إيه تجيبه من دلوقتي. تستناش رمضان وتبدأ تقولي عاوزين بقى نستعد لرمضان ومش عارف، لكن رمضان ده شهر التغليف. يعني التغليف يعني تيجي في رمضان تشتري مثلا ايه العلبه بقى القطيفه اللي هتحط فيها الحاجات اللي انت جبتها من فتره، انت شغال اصلا فضل اللي عندك طول الفتره اللي فاتت دي، في الشهرين دول شغال وقاعد ما تسخن كويس جدا، فداخل رمضان ترتيب ملفات زياده حاجات ضبط ميزان زي ما بيقولوا، يعني بتزود على حاجات بس ايه تظبط الكفه. يبقى اول حاجه في التخطيط الوحدات الرمضانيه كان حاجه منهجه العباده وتفتيت العباده. يعني ايه تفتيت العباده؟ انك تقطع، يعني انا مش هقدر ايه موضوع ان احنا قلنا في كل 6 ساعات هقرا جزء، صح؟ كل 6 ساعات هقرا جزء، في 6 ساعات ممكن تبقى 3 صلوات، تمام؟ يعني مثلا من العصر للعشاء 6 ساعات وفيهم 3 صلوات، انا قلت ان انا هقرا جزء، تقيل عليا ان انا اقعد بنص ساعه ولا 30 35 40 دقيقه ان انا اجيب الجزء ده، طب اعمل ايه؟ فتت العباده. صارت العصر انت الاولاد لسه جايين من البيت ومن المدرسه وكده هيشغلوك، يا سيدي خلاص خليها دلوقتي ربعين، المغرب اديها كمان ايه 3/4، واللي باقي بقى ايه اخطفوا 3/4 الباقيين دول العشاء. بس انا عندي عذر ومش هصلي الفتره دي. جميل، في الوقت ده وقت الصلاه خلاص. إيه هو حضرتك لو دخلت يعني معذرة يعني الخلاء هيعملوا ايه الأولاد؟ هيقولوا لا اطلعي واعمل لنا الاكل، اعتبري ان ده حاجة طارئة ضغط عليك، انا زي ما جسدي ضغط علي اللي انا لابد ان ادخل الان الحمام، كذلك روحي ضغط علي لابد ان انا اسقيها دلوقتي، في الوقت ده ممكن ان انا ايه اعمل حاجة زي كده. اخر حاجة تركين العبادة من باب الركن، يعني ان انا اجعلها ركن في برنامجي اليومي، يعني انا بدير عليها بقية الاشغال، طرأ علي حزب البارحة فكرهت ان اخرج قبل ان اتمها، ده اسمه ايه؟ هو عبادة ركن. واحد طب خلاص يا جماعة ان شاء الله عزل هقابلكم بعد صلاة الفجر على طول، لا لو سمحت تكون بعد الفجر بربع ساعة، ليه؟ في ركن عندنا بعد الصلاة على طول، ايه الركن هتعمل ايه يعني؟ والله انا بقول اذكار الصباح، زي احد الاخوه يجي يقول لك ايه طب اقابل حضرتك امتى يا عم الشيخ مش عارف ايه، تقول له صلي معايا الفجر، يقوم يصلي مع الفجر، وهو ما الامام يلتفت يروح جاي لك عم الشيخ، فيجي يقول له مش حضرتك قلت لي بعد الفجر؟ ايوه انا بعد الفجر دارس، انا عندي دلوقتي الاذكار، اخلص الاذكار. زي بعض الافاضل في الاخر عنده كده يقول له ايه لا تتحدث الا بعدما ننتهي من الاذكار، حط كده الايه الشيخ جنبه كده ورقه جنب المحراب على طول، ما تسالش الا ايه بعد ما خلص الاذكار. فنربي الناس، نربيهم ايه ان دي حاجه كبيره عندنا، ان دي حاجه تقيله عندنا، فالباب ده مهم جدا. وبقولنا العقل محتاج تخطيط وتعلم، القلب سريع محتاج استشعار وتطهير. ايه الاستشعار اللي اقصده؟ الشعور. عارفين فرح الاطفال بالعيد بيبقى عامل ازاي؟ في بهجه عاليه جدا، البهجه دي هي اللي احنا بنبحث عنها. هل بنجد ذلك تجاه رمضان؟ نعم، احنا بنحاول، نسال الله ان يرزقنا، لكن احنا محتاجين نزرع في قلوبنا فرحا كهذا الفرح وابتهاجا كهذا الابتهاج، فاحنا محتاجين نحرك الاشواق في هذا الكلام، لان العقل هو مستودع المعلومه والقلب هو مخزن المشاعر. فالقلب هو مخزن المشاعر. طب ازاي المشاعر دي تيجي؟ هقول لكم مثلا حديث كلنا عارفينه، من قام رمضان ايمانا واحتسابا ايه اللي هيحصل له؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. تمام، تعالوا، دي معلومه ولا شعور؟ دي معلومه، ازاي نحولها لشعور؟ قلنا المعلومات خدناها فين؟ في الاستعداد القلبي، قصدي العقل، كيف نستعمل المعلومه؟ الشوق لها، الفرح بذلك. جميل، ايه ثاني؟ التحرك لها، رائع. ربنا يقول من قام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. الدعاء معرفه الفضل واستشعاره. ايوه ساره الجهد، احسنتي. ايه اللي ممكن؟ طبعا في طرق كثيره، بس من الطريقه اللي هي قالته طريقه جميله جدا. اول حاجه انك تتذكر، تقف مع نفسك، كم هي المعاصي التي ارتكبتها في العام الماضي كله؟ كم مره نظرت الحرام، كم مره سمعت الحرام، كم مره نطقت بما يسخط الله، كم مره قصرت في حق والدك ووالدتك، كم مره قصرت في حق الجيران، كم مره وقعت في فاحشه، وكم مره كذبت، كم مره خالط جوفك مال حرام نعوذ بالله، كم وكم وكم وكم، كم مره فكرت ان الرزق قد تحرم بسبب معصيه فتحرم، وكم من التوفيق فاتك، كم من العقوبه حلت عليك بسببه. لو فكرت فيما ينتظر في قبرك في يوم القيامه من عقوبه، كل هذا البلاء الاخذ بك ممكن تتحرر منه؟ ممكن. ازاي؟ شهر واحد يمحو عذاب السنوات دي كلها. فالشهر ده اما من قام رمضان هيذهب بأوزار كأمثال الجبال ناءت بها الظهور. شهر واحد بل ربما ليلة واحدة من قام ليلة القدر هتنفض عنك عوائق التوفيق وموانع البركة. فهو رمضان بيغسلك زي كده اللي عنده غسيل الكلى، نسأل الله أن يشفي جميع المرضى، هينقيك يخليك كده أبيض كسحاب السماء، حر كهواء السماء. فأنت محتاج إن المعلومة تنقلب إلى شعور. فأنت هل بتشعر بذلك ولا لأ؟ أنت تدرك، هل تدرك الفرق بين عمر رضي الله عنه قبل الإسلام وعمر بعد الإسلام؟ الفرق بين عبد الله بن المبارك المغني شارب الخمر وعبد الله بن المبارك اللي هو بالذهبي يعلق في كتاب قضي نهارك مع ابن المبارك، الفرق الفضيل بن عياض قاطع الطريق اللص النهاب، والفضي التقي النقي العابد الزاهد، في فرق ولا ما فيش فرق؟ كان في هؤلاء جميعا اللحظة دي حصل فيها تحول في مسار حياتهم وتبدلت شخصيتهم، هي لحظة الهداية والتوفيق، صاروا من حال لحال، هو التوبة التوفيق ليها. أكيد كلنا بنتمنى اللحظة دي، اللحظة دي أنت ممكن تنجح فيها، أرجى أوقات حياتك ممكن تحصل. لو نظرت للحديث بالطريقة دي هتبدأ المعلومات العقلية تنقلب لحياة قلبية، ويا لها من حياة. إن إحنا مش محتاجين من قمر، عشان كده زي إحنا عاملين نحضر مثلا درس رمضان، ليه الأخوات كده حاسين ببرود وهي بتحضر يعني، أو وهي ببرود وهي بتسمع كلام المحاضر. هيقول لنا بقى من قام رمضان وشهر رمضان وشهر القرآن والكلام، وهنحكي في الكلام اللي احنا شبعناه. وذلك دايما المحاضرات الأولى في أول يوم في رمضان تلاقي الكل من يعني ما هي ويتكلم بقى عدل بقى وهيقول إيه. التوفيق إن الله عز وجل يستعمرك أنك تحيي الاستشعار في القلوب للمعلومات التي عند الناس. يبقى أول حاجة في القلب الاستشعار، ثاني حاجة التطهير. التطهير في شهر التهيئة ده مهم جدا، إلا من أتى الله بقلب سليم. بتطهره بقى من أمراضه، الغش، الحسد، الكبر، الحساسية المفرطة وسوء الظن، إيه هم يقصدوا وإحنا مش عارفين. عادي جدا، خلي شهر رجب ده كله ان انا اي حد السنه اللي فاتت دي كلها يغلب على ظني ان شال مني لامر ما، احاول اقفل مع الملف. انا عاوز اطهر الدنيا كلها. سبحان الله، لن تستقبلوا شهر رمضان بعد توفيق الله بمثل حاجتين، التوبه وسلامه الصدر. بس الاثنين دول انا بقول لكم اللي داخل بيهم هيغرف باللودر، مش هيغرف بقى بمعلقة، هياخد بس هو بقى يقدر يشيل بقى، قلبه يتحمل بقى الكلام ده. والله وتالله وبالله اللي هتدخل رمضان قلبها مخلص الجميع ومفيش أي غضينة مع حد، أقسم بالله لا تجد شيء وكأنها تطوف حول العرش. شهر رمضان هيتعامل معها كده. اما الزنزقه والتزييت اللي بيبقى الداخلي ده في البتاع والغلي اللي بيبقى موجود ده خلاص. والله الفرق اللي انا بحاول وبجتهد اجتهاد حقيقي وهو لا يرفض. الفرق بين ان انا ما غلطتش، هو اللي غلط، هو اللي يعتذر مش انا اللي اعتذر. هم على طول دايما بيفهمونا كده، هم اصلا مش عاوزين يصلوا معانا عشان وهم اصلا كالكعبة دي. نسأل الله ربنا يعفو عنا ويغفر لنا. فتطهير القلب من الحاجات دي مهمة جدا. التطهير ده من اعظم صور اقبال القلب على رمضان. اذا كان الجنة نفسها عشان تستمتع بيها انت محتاج تنضف من الجوه، تيجي على بعد ما الناس تعدي الجسر اللي يحصل يحبسها على قنطرة بين الجنة والنار لمظالم كانت بينهم. ليه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. لأن الجنة اللي هي أفضل مكان مش هتستمتع بيه لو قلبك إيه؟ في غل الحد واللي فيه مشكلة جوه، فهنطلعها بقى. فإحنا لازم تطلع الحتة دي. فالمعنى ده مهم اللي إحنا نستحضره، فيها رسول الله وفيها تسمع كلام الله، ومع ذلك كنت لازم تتهيأ تهيئة خاصة عشان تعيش المعنى الجميل ده. رمضان جنة، هتستمتع ازاي بقى بالجنة دي والكلكعة دي موجودة. طيب بالنسبة للجوارح سريعا، الجوارح محتاجة حاجتين، حد فكرهم؟ كيفية الإنسان يستعد بجوارحه، قلنا حاجتين، النصب يكون عنده جلد والديمومة. بنقرأ من وإحنا لسه رضع قوله تعالى فإذا فرغت فانصب. السورة دي في الآية دي في سورة إيه؟ نعم الشرح، ألم نشرح. فمن علامات انشراح ومن أسباب انشراح الصدر ألا تكون فارغا. الفراغ يؤدي لضيق الصدر، فأنت محتاج أن صدرك يكون منشرح. فالعلماء يقولون المفسرون إذا فرغت من طاعة على طول ادخل في اللي بعدها فانصب في أخرى. وفي التفسير ده في المعنيين اللي احنا ذكرناهم دلوقتي اللي هو النصب والديمومة. لن يكون قدومك على رمضان على وجه محترم إذا كنت حريصا على ألا تتعب. لا تريد أن تتعب في التراويح، لا تريد أن تتعب في الصوم، لا تريد أن تتعب بطول الجلسة في المسجد، لا تريد أن تتعب بالحركة وخدمة الفقراء والمساكين، لا تريد أن تتعب في صلة الأرحام. إذن كيف ستبرهن على صدق الإقتداء في رمضان؟ لازم في نصب، في تعب. في تعب. المتأمل لسير الصالحين يجد أنهم يجعلون من برهان الصدق بتاعهم توجههم إلى الله بإنهاك أبدانهم في الطاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا طبعا مش نقصد أن إحنا نتكلف التعب، لكن نحن نتكلم عن مجرد التعب اللي هو بيجي في العبادة. فتعب كالذي كان يجده النبي حين يقوم الليل فتورم قدمه صلى الله عليه وسلم، تعب كالذي كان يجد عثمان وهو يقوم الليل كله في ركعة، تعب زي ثابت البناني اللي كان بيشوفه حتى تؤذيه قدماه من طول القيام فيعصرها ويقول يا أمارة السوء ألغير العبادة خلقتي، تعب زي اللي كان الزمخشري بينشد فيه ويقول أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي. إيه عم تفوق أنا طول الليل صاحي وعدم ولا ذاكر وأعمل وبتاع، وأنت الصبح جاي كده وبتاع عاوز تلحقني، مش هينفع. الأحيان اللي بيزعج الإنسان إن بيكون في حالة من الخمول حوالينا، ثم نجد في الآخر خالص شكوى. فإحنا نبحث عن عبادة لا تتعب، كأن التعب ليس مشروعا. لا يا جماعة، التعب مشروع، أنصب في تعب. كأن الله لم يقل لنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المنافسة دي عاوزة شغل. الجنة محتاجة أنك تجري، محتاجة أنك تتحرك. وكأن الأجر ليس على قدر المشقة، لا، الأجر على قدر المشقة. انتوا عارفين السبب ايه؟ ايه اللي بيخلي الناس ما تتعبش في العبادة؟ في أسباب كتير يعني، خلونا كده ندردش معاكم. عدم الإخلاص، نعم قد يكون. ما الذي يؤدي إلى الكسل؟ الكسل ده عرض وليس مرض. التعود على الراحة، الفطور جميل، مش بتشوف نتيجة العمل على طول، رائع. تكرار العبادة شيء ممكن، انطفاء الشغف جميل. عدم التعود رائع، شغل بالدنيا، الذنوب. كل ما قلتموه استسهال، طول الأمل، بعد عن ذكر الدار الآخرة، كل اللي انت قلتوه فعلا يصلح نوع من الأسباب الجوهرية. في سبب سأشير إليه، وهو أن هناك فرق بين أداء العبادة والتلذذ بالعبادة. بالفرق ده بتلاقوه عما بتوازنوا بين من يصطفل التراويح مستلذا مسرورا لا يبالي بتطويل الإمام، بل لعله يعني مبسوط جدا بيه، وبين من يقوم بنقول احيانا بتلاقي في واحد بيبقى متلذذ مع الامام، واحد بيقوم متساقل جدا جدا زي ما فعلا احسنتي رحنا بها يا بلاد. تجد الفرق ده احيانا في نفسك برضه، بين لحظات بتمسك فيها بكتاب الله تتلو وتتلو 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 وانت تحلق في عوالم من الانس والفرح، وبين لحظات بتظل تقلب فيها الصفحات تستبطئ الفراغ من وردك. فالتلذذ ده هيجي ازاي بقى؟ احيانا تجده ايضا في لحبين لحظات بتصر فيها وانت جالس في المسجد تنتظر اقامه الصلاه، وبين اوقات تظل فيها كده يعني تسرق النظر الى ساعتك متسخطا متى تقام الساعه. يا جماعه ما فيش حد هيقيم الصلاه ولا ايه؟ فبقدر ما تتلذذ بالعبادة التي تؤديها في رمضان، بقدر ما تجد فيها الأنس والود، وبقدر ما ستحسنها وتأنس بها وتستكثر منها، وبقدر ما ستقتصر على منزلة الأداء، بقدر ما تغلب عليك الشكلية والتكاسل. عشان كده أنا قلت إن التكاسل ليس مرض ولكنه عرض. عشان كده ما تيجي يعني تفتشوا كده في كلام السلف وهم بيقولوا في وكأنهم يعني بيترجموا للقصة دي الفرق بين التلذذ والأداء، هتلاقيهم دايما بيندروا على ثلاث حاجات كده. مثلا لفظ الحب هو دايما مقرون في اللي بالجانب الإيمانية الإيمانية والعبادية، فيه رجال يحبون يحبون أين تطهر، هو حابب يقوم يتوضا، هو حابب انه يجهز للصلاة في هذه العبادة حاببها. يعني احنا بنتوضا كلنا بنتوضا صح، حد منا حاسس انه بيحب الوضوء؟ سيبوكم من الجماعة ان عندهم وسوسة كل شوية داخل الخارج، لا، في واحد كده بيجد من خلفه كده ان هو وكأنه بيضحك كده مبتسم. يعني مرة في ولد بيقول لي انا بحب اشوف ماما وهي بتتوضى، فبقول له ليه؟ قال لي بيها كده بتضحك كده مبسوطة كده. سبحان الله، فشوفوا اثر ان والدته ظاهر عليها اثار ان هي في عبادة جميلة فبتعملها بحب، فبانت على ايه وسمعت. بعض الناس ممكن تفضل بتعمل ايه، انا قلت لها محدش يمنعها في المراوح والتايبه الخناقات جدا. فهو العباده نفسها ايه من الظاهره، لكن هل فعلا احنا ممكن نستحضر المعنى ده؟ شوف احيانا تتوضي كده وتيجي تمسك الفوطه تروحي سايباها. طب ليه سبتي الفوطه؟ تتذكري تقولي بكل قطره. طب لا لا لا، على قول يعني ان ايه ان فاعطيته فنبي مسلمة اظن لما اعطت النبي صلى الله عليه وسلم خرقة حتى يمسح فردها، وقيل لم يردها او ايه، المهم يعني على خلاف في تفسير اللفظة دي. الشاهد يعني ان ممكن يستحضر هذا الكلام. والله انا فاكر في واحد كان بيقول انا كنت بتوضى وانا بتوضى شايف ذنوبي واقعه في الميضه. شوف الجمال عامل ازاي، يعني طبعا يقصد بعين قلبه اسوأ الناس الذي لا يرى الا ببصره، من اسوأ الناس الذي لا يرى الا ببصره، يعني مش بشوف الا بعينه، مشوفش حاجه من الداخل كده، مشوفش. سبحان الله، فدول انا كنت بشوف ذنوبي وهي واقعه في الميضه. طيب احنا بنشوف الكلام ده، ان شاء الله نسلكم من يكون ذلك، نسال الله ان يرزقنا واياكم من فضله. انا اسف ان انا بتكلم باللغه دي، بس فعلا لا اقصد كنا مباشره، انا اقصد يعني وكان الدرس انا اقوله للجميع، يعني اما نسلكم ان شاء الله يكون يفعل هذه المعاني واعلى. ففيه رجال يحبون ان يتطهروا، الله عز وجل يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هقول لحضرتك حاجة، حضرتك بتحب الجوانتي بتاعك، الأخوات اللي منكم يلبسوا جوانتي ومنتقبات وكده بتحبيه؟ آه جدا يعني ولا عادي؟ لا بحبه كويس. طب انت حاسة ان هو متزين في قلبك؟ يعني حاسه ان هو حاجه كده؟ اه والله حاسه. جميل، وده الصراحه يعني والواحد يشهد ان معظم الاخوات المنتقبات عندهم هذا المعنى. وانا سبحان الله احيانا كده في الصيف اقول ربما لا يوجد عمل تتقرب به اخت من المنتقبات اجل عند الله من تحملها هذا في هذا الوقت هذا الزي. أنا سبحان الله بقول لولا أن الله عز وجل فطر تلك القلوب على معنى ما كان أبدا هذا وضعهن. سبحان الله، وذلك في موقع في مقطع كده للشيخ الحويني اسمه أيتها المنتقدات اثبتن، مقطع حوالي دقيقتين بس جميل، في كده إيه يعني حاجة من العبق القديم. فنسأل الله أن يثبت كنا على ما يحب ويرضى، ويجعل كنا سترا وسترا من النار. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. السواك مثلا، أنت حاسة أنك بتحب السواك، حباه كده بتحبيه، وحاسة أن هو أنت مزينك، حاسه كده وانت واقفه كده مثلا مع بعض الاقارب وبتاع، رحت مطلعه حاسه كده ان ايه حاجه كده، مثلا زي ما طلعت ساعه رادو مثلا، ولا طلعت ايفون 7 كده قدامهم، ولا لابسه مثلا حذاء نادر الوجود، حاسه بالمعنى ده، ولا بيكون الموضوع اقل؟ المعاني ديت محتاجين، كان احد التبليغ يقول لي كلمه، يقول كلمه جميله جدا، يقول لك الناس دول، الناس عامله زي الميه، والدعاء زي المعلقه، ظرفهم مع الناس ان يحركوا السكر في الميه، فعشان كده هننزل نحرك الايه السكر اللي في قلوب الناس. فانا عارف ان المعاني ديت هي موجوده عندكم، التذكير ده هو زي المعلقه كده، بنحركها بقى، بنحرك عشان ايه الميه تبقى ايه، تبقى حلوه كده، فتحسوا بايه يعني. ما شاء الله، انا نفسي انا سبحان الله احيانا بديكم الدرس، انا بطلع من الدرس انا احس نفسي انا ايه تذكرت معاني كانت ايه بردت. فموضوع الاداء والتلذذ ده اما نيجي نفتش في كلام السلف هتلاقي لفظ الحب، لفظ الالفاظ الايمانيه التي تشير الى فكره ان الايمان مذاق وطعم، وحضور المعنى ده عند الصحابه والتابعين، ثلاث حاجات، ثلاث اصول دول هتلاقوها، ممكن في اصل رابع لو في وقت هتطرق له. اصل المذاق والطعم ده هتلاقوه في قول النبي ذاق، ذاق طعم الايمان، داء داء من رضي بالله ربا، داء يا جماعه يقول لك ايه، حد منكم داء عصير الفراوله بالموز بالصوبيه مثلا، في واحد بيقول لي اجيب لك صوبيه بالليمون، يعني ايه صوبيه بالليمون ده، عمري ما دقته، فهو شكله داء داء وعجبه قوي يعني، هو ذاق هذا المشروب فعجبه. هل احنا حاسين احنا ضايقين المعنى ده؟ ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان، حس ان في حلاوه. الاخوات اللي سرعان ما ياخدوا موقف تجاه لبسهم تجاه دينهم تجاه كذا والاخوه والكلام ده كله، دول ذاقوا حلاوه؟ لا اظن هو ذاق الحلاوه. حضور المعنى ده في حياه الصحابه كان باين جدا، قول معاذ انما ابكي على ظمأ الهواجر، ظمأ الهواجر، وانت معاذ كنت تتفنن في الوقت ده، زي ابو موسى الاشعري، كان لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما بعد الله بينه وبين النار 70 خريفة، كان يختار اليوم شديد الحر، اليوم الطويل. ايه يا عم انت منهجيه ديت؟ يقول لك معلش يا شيخ سامحني انا بتلذذ لا اؤدي. لا معلش بقى، مدمن، عارفين الشباب اللي مدمن بلاي ستيشن ما بيسيبش الدراع، هو ده بقى ما بيسيب، مش عاوز يسيبها، هعمل له ايه؟ سبحان الله، انما ابكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء، هو ده اللي انا متضايق منه سبحان. فكان بيبكي عليها لانه افتقدها، افتقد الانس واللذه دي. نصوص ائمه السلف لما تيجوا تشوفوها في الباب ده، ان في الدنيا جنه من لم يدخلها، عشان كده ابن تيميه بيحسن الامر يقول لك اذا لم تجد للعمل حلاوه في قلبك وانشراحا فاتهم قلبك فان الرب شكور. يعني لابد ان يسيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوه يجدها في قلبه وقوه انشراح وقوه وقره عين، فاذا لم يجد هذا فعمله مدخول. يعني مدخول يعني محتاج يصفى كده لانه مش صافي شكله كده. فاحنا محتاجين نطور عبادتنا من مرحله الاداء لمرحله التلذذ، ودي محتاجه وقت ومحتاجه شغل، محتاجه وقت ومحتاجه شغل. ازاي نشتغل من النهارده؟ طب ازاي؟ هسيبكم انتم مع انفسكم، ربما صعب الاسبوع القادم هبدأ أكلمكم، وسهل أنك تاخدوا في كل عبادة تبدأوا تقرأوا في أسرارها. والصلاة هنعمل إيه؟ شيخنا حد كتب من قبل أن خفية العمل تعني ديمومة العمل مع خفاء العمل، يعني ده هذا اجتهاد لي يعني، فإن الرجل الذي في قصة أصحاب الغار قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا العمل، وكان عمل في الخفاء، هو كان عمل واحد ونجاه، فليس شرطا انه يدوم عليه يعني. طبعا لو خدنا مثل بقى عن ايه، عن الصلاه مثلا، والسلف كانوا بيتلذذوا بها ازاي، ارجعوا بقى لكتاب حياه السلف بين القول والعمل بتاع الغمدي مجلد واحد، او الكتاب الممتع الماتع اللي جانا انسى عليه مش هكفيه، هو صلاح الامه بتاع الشيخ صالح، بتاع الشيخ سيد العفاري، هاتوا بقى مثلا علو همتهم في الصلاة، علو همتهم في الصيام. مش هاخد منكم وقت كبير لانه الكتاب تمام مجلدات، بس مش هقول لكم تقراوا تمام مجلدات، هتاخدوا عبادات منها زي الذكر، عباده الصلاه، عباده الدعوه، فصلاح الامه وحياه السلف بين القول والعمل. عم تشوفوا بقى ان ايه، ان ابو زرع الرازي كان مره صلى 20 سنه صلاح الامه، علو الهمه في صلاح الامه في علو الهمه بتاع الشيخ سيد العفاني. هذا الكتاب يشترى بمهر، يعني الاخت اللي عندها قطع ذهب ممكن تبيعه وتجيب الكتاب ده مبدئيا، بس ينزلوه من على الوقفية وقرأوه، كتاب ممتع. أبو زرع الرازي، واللي عاوز يجيب كتاب أهدى شوية كتاب الشيخ المقدم علو الهمة. أبو زرع الرازي في يوم الأيام صلى إمام 20 سنة، ففي محراب، انت عارفين في المحراب تقلوه مكتوب كتابات يعني، ففي محرابه في مكتوب كتابة، فواحد بيسأله بقول له شيخ، هو الواحد لما يكتب عن المحراب في مشكلة؟ قال له كرهه قوم ممن مضى، قال له يعني وكأن قول افتراه يعني. فقال هو ذا في محرابك كتابة أما علمت بها؟ قال سبحان الله، رجل يدخل على الله ويدري ما بين يديه. يعني هذا بيصلي 20 سنة، 20 سنة بتتلذذ مش أداء. إيه يا عم أنتوا مين أنتوا؟ ثابت البناني ليه دعاء خاص بينه وبين ربنا بيقوله، يقول اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لثابت أن يصلي في قبره، بالله عليكم. ده شاف إيه عشان يقول كده؟ يعني ده كان يعني الصلاة دي كانت بالنسبة له إيه عشان يقول الكلام ده؟ ده الناس دي يا جماعة، ده وضع مختلف خالص. كان موسى بن يسار إذا دخل المنزل سكت أهل البيت، فإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا، وكان يقول لهم إذا صليت فتحدثوا كما شئتم فلست أسمع بحديثكم. وصلى يوم وانهدم ناحية من المسجد، ففزع أهل السوق اللي هم بره أصلا، وإنه لفي صلاته ما التفت، مش التفت كمتانة يعني، هو ما سمعش. الكلام ده صعب صح؟ الكلام ده صعب في حاجة تانية؟ لا يا طبعا، امرأة العزيز جوه في أوضة النوم والحرس قاعدين يقولوا تعظيم سلام والبيوت تتفتح وميت باب يتفتح وهي نايمة مش حاسة بأي حاجة، ليه؟ سكرة الهواء. فأحيانا الإنسان يكون عنده شغف بحاجة وحط دماغه كله فيه، أحيانا حضرتك ده بتقول إيه؟ يا محمد افتح الباب، محمد مش معاك، يا محمد الباب، تخش عليه وتقف قدامه وتقول له يا محمد الباب، يقول لك يا ماما انت بتزعقي ليه؟ هو مشغول مثلا على بلاي ستيشن او مشغول في حاجه، هو مش سامع حضرتك، قطع ودنه. فالمعاني دي عم تيجوا تشوفوها هتحسوا بقى، تعالى بقى تشوفوا بقى بعد كتاب الله كانوا بيتلذذوا ازاي. يعني من الحاجات اللي دايما استحضرها المعطيه كانت بتقول كان لنا جار يترنم بالقران كل ليله، وكنت اذا سمعت ترنمه أحسست كأن الدنيا كلها حيزت لها لما أرى من سروره وفرحه. والله بحس كده أن الراجل ده خد الدنيا كلها، فرحان أوي وهو بيقرأ كده، سبحان الله، إيه العجب ده. وشوفوا بقى أي حال غيرهم بقى، زي أبو بكر بن عياش لما بكت أخته فقال لها ما يبكيك، انظري إلى تلك الزاوية فقد ختم أخوك فيها 18,000 ختمة، 18,000 ختمة. يعني حاجات دي مش عاوز لنا نحكي فيها عشان ما نتعبش. يعني ازاي نرتقي من الاداء للتلذذ كمواضيع، دي ان شاء الله ممكن بعد كده نتكلم فيها من خلال 4 ابواب باذن الله عايز نتكلم فيها. باقي بعد كده موضوع الديمومه، وهي نيه الاستمرار على العمل والثبات عليه، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. وكان النبي إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 10 ركعات، لأنه كان بيصلي 11 ركعة، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي. في طبعا 5 أشياء بتمنعنا عن ديمومة العمل، هقولها سريعا وهشرحها المرة القادمة إن شاء الله مع الجداول. فروق المعصية ده بيمنع من المعنى. 2 عدم توطين النفس على الاستقلال بقرارها العبادي، دايما مستني ان في حد يسنده، فمش واخد على ان هو يكون مستقل عباديا. وذات النبي قال لنا كده في شعبان يغفل عنه كثير من الناس، او يغفل الناس عنه، فانتبهوا. السبب الثالث اللي بيمنع من الانقطاع عن الديمومة، خروج العبادات عن دائرة الاولويات. السبب الرابع هو نسيان الفضائل. نسيان الفضائل، الفضائل بتحفز. وأخيرا ترك الاستمداد، ترك الاستمداد. في طبعا مشاكل بتقابلنا جامد جدا قبل رمضان، ثلاث مشاكل أشهرها: التشتت، تشتت القلب والعقل والوقت. قلب متشتت والعقل والوقت. المشكلة الثانية حيلة الرضا، حيلة الرضا. يعني طالما أنا بقى إيه مستني بين الكبائر وبأدي صلوات الخمس وكده، عمي استعدادي ومش استعدادي والقصة اللي انتوا بتقولوها دي. آخر حاجة اليأس. دي ثلاث مشاكل بتكون دايما معانا، وبيخش الشيطان لينا من ثلاث منافذ: التكسيل، وأحيانا التضليل، وأحيانا التحليل. غفر الله لي ولكم، نفع الله لكنا وسدد كنا ونفع بكم، جزاكم الله خيرا.